فوق وما وهكذا كل ما ورد في الآية. لذلك قال تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما الآية. قوله التي عليها خاتمه شبه هذه الوصية بوصية كتبت فختمت، أي فلم تغير ولم تبدل. أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يدعو الأمة من حين بعثه الله تعالى إلى أن توفاه صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال مفروق سيد بني شيبان في دعوته صلى الله عليه وسلم القبائل في مواسمهم: وإلى ما تدعو إليه يا أخا قريش؟ فتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. وقد تضمنت هذه الآيات المحكمات أمرا ونهيا، كما قال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآيات.
قاعد آيات شوي سطرين.
وقد تضمنت هذه الآيات المحكمات أمرا ونهيا، كما قال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآيات. وأما حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم.
ثمرت أمرا ونهيا في قوله مثلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذا نهي، لكن هذا النهي متضمن لماذا؟ للأمر بالتوحيد. ونهي ما نهاك الله عن الشرك معناها أنه يأمرك بماذا؟ بالتوحيد. وفي قوله شيئا هذه كما تقدم معنا نكرة في سياق النهي، فهي تفيد العموم، تفيد العموم. حينما أمرك بوالدين إحسانا فإنه ينهاك عن الحقوق، ولا تقرب الفواحش يأمرك بالعفاف والصلاح والاستقامة. نعم.
وأما حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فساقه المصنف رحمه الله تعالى هنا لتضمنه معنى الآيات التي تقدمت، وذلك قوله: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: حق الإله عبادة بالأمر لا بها والنفوس، فذاك للشيطان من غير إشراك به شيئا هما سبب النجاة فحبب السببان. لم ينجو من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصنام، والناس بعد فمشرك بإلهه أو ذو ابتداع أو له الوصفان.
الله أكبر. الأصنام يعني لا، الأصنام إخلاص طبعا، ما في إخلاص اتباع إلا بالكتاب، يعني هذا يتضمن هذا، لكن يقصد بالأصلين يعني مدار الإسلام كله وبناؤه كله على هذين الأصلين، ما هما؟ الإخلاص والمتابعة. ولذلك من انحرف في الأول قيل عنه إيش؟ مشرك، ومن انحرف على الثاني قيل عنه إيش؟ مبتدع. نعم.
فمن صرف شيئا من العبادة التي هي حقه سبحانه لا يستحقها أحد سواه لغيره كالدعاء والاستعانة فقد آمن بالطاغوت وأشرك بالله وكفر. وقوله: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ليس على الله حق واجب بالعقل كما تزعم المعتزلة، لكن هو سبحانه أحق ذلك على نفسه تفضلا وإحسانا على الموحدين المخلصين. الذين لم يلتفتوا في إرادتهم ومهماتهم ورغباتهم ورهباتهم إلى أحد سواه، ولم يتقربوا بما يقولونه ويعملونه من الطاعات إلا إليه وحده، والله أعلم.
انتهى
الباب.
نعم، قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قوله يعبدوه، هذه يقصد بها العبادة المبنية على ايش؟ على التوحيد، وايضا المتابعة. يقول شيخ الاسلام: اعلم واجزم انه اذا حصل خلل في الاول فانه سوف يكون هناك خلل ايش؟ الثاني. يعني هما متلازمان، الاخلاص ايش؟ والمتابعة. يعني كيف تعبد ربك؟ يمكن تعبد ربك بعقلك، ما تعبد ربك الا بما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا قوله ان تعبدوه اي توحدوه وتفردوه من عباده. قال: ولا يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. لما بين صلى الله عليه وآله وسلم شعب الإيمان ماذا قال؟ قال: الإيمان 64 أو قال 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ما بين التوحيد لا إله إلا الله وبين في شعب، فيها الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، بر الوالدين، كل ما أمر الله به ورسوله سواء كان أمرا واجبا أو مستحبا، هذا يعد من شعب إيش؟ من شعب الإيمان. فقوله أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا الحديث يبين لك بيانا واضحا جليا ما معنى التوحيد. ويبين لك بيانا جليا واضحا ما هي حقوقه ومكملاته. لا تخلط. ولذلك جاء في الحديث الآخر، حديث أبي هريرة في الصحيح، قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ماذا قال أبو بكر؟ قال: إن من حقها الصلاة والزكاة. إذن في توحيد وفي حقوق للتوحيد وفي مكملات للتوحيد. ولذلك أهل التوحيد الموحدون هم أصناف ثلاثة. الصنف الأول الظالم، والثاني المقتصد، والثالث السابق، هذا كلهم موحدون. قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده، منهم ظالم ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. طيب، هذا يقودنا إلى الكلام على مسألة أخرى، وهي: هل ينقض التوحيد ترك بعض العمل؟ هل ينتقد التوحيد بترك بعض العمل، او ينتقد التوحيد بترك التوحيد وفعل ما يناقض ايش التوحيد؟ يعني الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام، الحج، هل تناقض التوحيد؟ هل تركها يناقض التوحيد او يناقض تمام التوحيد وكماله الواجب؟ اهل العلم تنازعوا في ذلك، وهذا خلاف عند اهل السنة. منهم من يقول ان ترك الاركان بقية ما نسميها اركان، الذي سميها مباني، ترك بقية مباني الاسلام وهي ايش؟ الصلاة والزكاة، ولو وحد، لاحظ، ولو قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، هذه تجعله يخرج من الملة. وبعضهم قال لو ترك الصلاة لخرج ايش من الملة، لكن الاكثرين من اهل السنة يرون ان المباني الاربع لا تهدم، تركها لا يهدم التوحيد. واضح لنا. وهذا يقودنا الى مسألة اخرى مهمة، وهي هل يمكن ان يوحد المرء ربه من غير ان ينقاد له بعمل؟ لاحظ، هل يمكن ان يوحد الانسان والمسلم ربه من غير ان ينقاد له بعمل؟ يقول ابدا، هذا لا يمكن ان يحدث. والمقصود بالعمل ايش؟ العمل الواجب الذي اوجبه الله عز وجل، هذا لا يمكن ايش، وهذا يستحيل ان يكون عنده توحيد في قلبه ولا ينقاد لله ايش، بل انا اقول يستحيل ان يكون عنده توحيد في قلبه ولا يسجد لله سجده، هذا لا يمكن. قد يترك الصلاة، نعم يترك الصيام، لكنه لا يفعل مطلقا امرا يدل على ايمان في قلبه بجوارحه، فهذا مستحيل. ولذلك جاء في الحديث في الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا لا محالة، فالعين تزني وزناها واليد تزني وزناها واشتعت والرجل تزني وزناها مشي، قال لا قالوا لا ما بدينا يزن، قال والقلب يهوى ويتمنى، قال ويصدق ذلك او يكذبه ايش؟ وش الشاهد من هذا يا شباب؟ ان العمل ما يمكن يصدق ما في القلب الا عمل ايش؟ سلبا وانجابا، ان كان هذا من حيث ايش؟ العمل الصالح، وان كان من حيث ان فان الله عز وجل يعني الله حكم العدل، هذا صورت وما فهمت شلون. فإذا كان الآن الزنا القلب وهو يتمنى، ومع ذلك إلى الآن ما قيل عليه إيش؟ قال ويصدق ذلك إيش؟ ونحن نقول إيش؟ الإنسان لا يمكن أن يكون عنده توحيد في القلب، ما لم يصدق ذلك بشيء من عمل الجوارح، هذا يستحيل. ما لم ينقض لله بشيء قد اوجبه الله عز وجل عليه، فانه لا يمكن ان يكون ايش؟ ان يكون مؤمنا، او ان يكون عنده ايمان، لان المؤمن هو الذي قام بما اوجب الله عليه وترك ايش؟ ما حرم الله عليه. ما يقال مؤمن لمن هو مستغرق في الفواحش، لا، ما هو مؤمن هذا، لكن عنده ايمان، نعم. هذا ما الذي قادنا إلى الحديث عن هذه المسألة؟ الذي قادنا للحديث عنها هو أن نبين إيش معنى التوحيد الذي ينجو به الإنسان عند ربه. ولذلك في الحديث الآخر ماذا قال؟ قال دخل الجنة على ما كان ايش من العمل. لا في بد في عمل. ما هي عمل ايش هذا؟ ولذلك من المرجئة وش يقولون؟ هو الايمان هو المعرفة في القلب. ها؟ وهذا مذهب باطل. واقل منهم شرا الذين يقول هو تصديق بالقلب وقول ليش باللسان. هذا ايضا مذهب باطل يخالف القرآن الكريم ويخالف ايش السنة. ولذلك يقول شيخ الاسلام ما أثنى الله عز وجل في القرآن على إيمان بلا عمل أبدا. بل لما أنه ذكر كيف أن جنس الإنسان خاسر ماذا قال؟ من استثنى؟ قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. لكن التوحيد ينفع صاحبه كيف؟ يعني على ما كان العمل، على ما كان العمل إذا اعتقد العقيدة الصحيحة. فلو حصل منه ما حصل، حصل منه ما حصل، فإننا نعتقد أنه إما أتى على التوحيد وهو مصر على كبائر الذنوب فإن أمره إيش؟ إلى الله إن شاء. هذا في من؟ في الموحد. لكن من مات على الشرك فلا نقول ان امره ايش ها الا في حاله واحده، ان يكون مات على الشرك وهو جاهل بالتوحيد ولم يبلغه ايش امر التوحيد. والا اذا كان عنده علم بالتوحيد ومات ومشرك مثل ما فعل عم الرسول ابو طالب عليه الصلاه والسلام، ها قال هو على مله عبد المطلب، هذا عنده علم ومع ذلك مات مصر على الشرك، فهذا لا شك في أننا نقول إنه خالد مخلد في النار. ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وآله وسلم عن اليهود والنصارى: والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل إيش؟ دخل النار. ويقول حيثما مرت بقبر الكافر بشره فبشره بالنار، حيث مرت بقبر الكافر فبشره بالنار. إذن حق الله على العباد، شوف حق الله على العباد أن يعبدوه أن يفيدوه بالعبادة ولا يشركوا به. ثم قال: أتدري ما حق العباد على الله؟ أي حق كتبه الله على نفسه، ما فرضه الله أحد، ما لم يفرضه أحد عليه. تدري ما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله. قال: أن لا يعذب من لا يشرك به. الله أكبر. هذا من أعظم فضائل التوحيد، من أعظم فضائل التوحيد أن تؤمن أن لا تعذب. واضح؟ أو على الأقل لو مت وأنت أن لا تعذب عذاب الكافرين. قال شيخ: وإلا فقد قال عليه الصلاة والسلام، وهذه وإن كانت يعني من البشائر لكنها لا تغر الإنسان العاقل، قال: إن كل نبي استعجل دعوته، وإني خبأت دعوتي يوم القيامة شفاعة لأهل الكبائر من أمتي. واضح؟ عليه الصلاة والسلام: خبأت دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من أمتي، أي أن لا يدخل إيش النار. وهذا يدلك على فضل التوحيد يا أخي. ولذلك لو سألت هذا اللي يقول إن تارك الصلاة كافر كفرا مخرج من الملة، قلت له: إذن ماذا يكون؟ قالت: يكون هذا وثني. قلت: إذا ما وين التوحيد جلاله؟ ها؟ هو يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويفيد الله بالعبادة ويكفر بالطاغوت. فإذا صار عندك هذا أخبث من المثلثة النصارى اللي يقولون إن الله ثلاثة إيش؟ ثلاثة. هذا أمر مشكل في الحقيقة يعني.
هذا أمر يشكل على مسألة التوحيد، أن تجعل هالموحد أخبث وأشد كفرا ممن إيش؟ من اليهودي والنصراني والبوذي والرافضي وأشياء. هذا على الحقيقة أمر غريب. إذا ما فائدة، ماذا قول النبي، ما فائدة قول النبي على ما كان إيش من العمل؟ وين راح حديث البطاقة تخرج بطاقة فيها إيش لا إله إلا الله؟ التوحيد عمل قلبي في الأصل، التوحيد فيه الأصل إيش؟ عمل قلبي يا أخوان. نعم لا بد أن يظهر على الجوارح، نعم، وظهوره على الجوارح هذا شرط لوجوده، نعم، لكن تأمل الكلام ليس في 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 عمله، الكلام في أن نوع من الأعمال إذا تركه كفر بالله. النبي عليه الصلاة والسلام وهو يدعو في مكة ما أمرهم لا بصلاة إيش ولا بزكاة، وكان يدعوهم إلى التوحيد. يدعوهم إيش إلى التوحيد؟ إيه ما هو التوحيد الذي يدعوهم إليه؟ الآن نحن لا نتكلم في أن من ترك الصلاة لا يستحق العقاب، لا، نحن نقول يس، والآيات في القرآن واضحة، وارفق لهم بعضهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لكن في الحقيقة هذه الآيات اللي في القرآن فيها قيود، وغالبا قيودها مقرونة بماذا؟ بالكفر بالله. من يطلق هكذا بس وكل من ترك الصلاة؟ نعم، نحن نعتقد أن من ترك الصلاة أنه يستحق العقوبة، وأنه معرض لسخط الله ولعقابه، لكن ما فائدة التوحيد الذي في قلبه؟ إيش إيش فائدة التوحيد الذي إيش في قلب؟ لو قيل له راح يذبح للكاهن فلان قال أعوذ بالله ولا شيء، وقيل له قال يعني يستنكر هذا الأمر. ولذلك شيخ الإسلام لما ترى لاحظ أخوان، شيخ الإسلام في المجلد رقم 20 صاد 90 أو 93 لما تكلم على ترك الصلاة قال الذين يتركون الصلاة أربعة أقسام. والآن هذه ليست دعوة للتهاون للصلاة، لكن دعوة لتعظيم التوحيد. قال القسم الأول الذي يجحد، وهذا حتى لو صلى ما ينفع إيش صلاته. القسم الثاني الذي لا يلتزم. كيف لا يلتزم؟ قال لا، مو بلا يلتزم الصلاة بالعمل بالمحافظة عليها، لا، قال يعلم أنها حق وأنها فرض، لكنه لا يصلي استكبارا وحسدا. واضح؟ القسم الثالث قال الذي يتركها تهاونا وكسلا، قال وهذا فيه نزاع بين السلف، فهو كمن عليه دين وهو مقر به لكنه يماطل في أدائه، مع أنه في أول بحث ماذا قال الشيخ الله يرحمه؟ ماذا قال؟ قال عليه رحمة الله إن جمهور السلف وعامة سيرون أن تارك الصلاة فيه كافر. لما جاء عند القسم هذا ماذا قال؟ قال فيه نزاع بين السلف. القسم الرابع ما هو؟ قال القسم الرابع المعرض. واضح؟ قال القسم الأول والثاني والرابع هذا الكفار باتفاق، والقسم الثالث فيه نزاع بين السلف. ليش صار فيه نزاع بين السلف؟ يا إخوان لماذا صار فيه نزاع بين السلف؟ لأنه لا يظهر فيه المناقضة للتوحيد من كل وجه. ولذلك شو نكفر حنا؟ نكفر إنسان اللي يقول أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله ويعمل وعنده عمل لكنه ترك الصلاة تهاونا وكسلا؟ إذا ما الذي يميزنا عن اليهود والنصارى؟ إحنا ما يميزنا عن اليهود والنصارى الصلاة، لا، الذي يميزنا عن اليهود والنصارى والمشركين وش هو؟ التوحيد. ولذلك لو أن من الخلق من صلى طول الليل وطول عمره صائم وكل عمره يذكر الزل وهو عنده شرك ما نفعته صلاته، صح ولا لا؟ ما تنفعه صلاته. بل لو أنه أصر على مخالفة السنة وعدم الاهتداء بهذا النبي ما تنفعه صلاته، مثل ما قال في الخوارج عليه السلام، قال تحقيرا صلاتكم ايش؟ ان صلاتي وصيامكم. فكيف بي ايش؟ ومن هنا تعلم فضل ايش؟ التوحيد. ومن هنا تعلم ان التوحيد هو اساس والوعاء لجميع العبادات. وشو ما هو وعاءها؟ لكنك اذا قلت ان تارك الصلاة كافر ولم تفصل، فانت جعلت الصلاة هي الوعاء والتوحيد من ضمن هذا ايش؟ الوعاء. والاصل ما هو الوعاء؟ التوحيد فيه شعب ها الاسلام، وهو من وعاء الصلاة. صح ولا لا؟ الوعاء ليس هو. ولذلك جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث صحيح وكما قال حافظ ابن رجب، قال اسناده على شرط الشيخين، واشترط على النبي قال لن اصلي الا صلاتين بس. وافق النبي ولا ما وافق؟ وافق، وافق النبي، قال خلاص اسلم واصلي صلاتين. طبعا ما الحكمه من ذلك؟ الحكمه من ذلك انه هذا اسلم وشرح صلاه الاسلام وصلى صلاتين، ها سوف يصلي الثالثه والرابعه والخامسه ويزيد بعد ما شاء الله عز وجل ايش؟ ان يزيد. لكن اتحداكم ابحثوا هذا القران وهذه السنه وهذا كتب الاسلام كلها، جدوا يعني اوجدوا لي من النبي على شيء شيئا ولو اصغر ما يكون تهاون في العقيده، مستحيل. او قالوا له مثلا خلاص يا رسول الله احنا النبي ولكن خلنا هذا الصنم يومين ثلاثه ها نستمتع به، ثم ابدا ما يمكن تجد هذا. حتى ذرائع الشرك ما يمكن يتهاون بها ايش؟ النبي عليه الصلاه والسلام. اذا اعرف ما هو ايش؟ اعرف ما هو التوحيد. قال ان يعبدوه ولا يشركوا به، ولا يشركوا به شيئا. ولذلك لما سال ابو ذر قال رسول الله وان زنى وان سرق وان شرب الخمر؟ قال نعم. فارد عليه ما ابو ذر خبره قوي عليه رحمه الله رضي الله عنه، قال ما وان رغب ان فريش هذا حكم الله مو حكم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. ها انتبه، والتوحيد له علاقه في اعمال القلوب ومعرفه الله ومحبه الله وتعظيم الله واجلاله واكباره. هذه المساله هي المسالتين. ولذلك المنافقين كانوا يصلون خلف النبي ما انفعتهم ايش؟ انفعتهم صلاته. نعم.
نقرا شيخ المسائل.
ها؟
نقرا المسائل.
اين نقرا المسائل؟
قال رحمه الله فيه مسائل. الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس. الثانية أن العبادة
الحكمة في خلق الجن والإنس واضحة، يعني هذا من قوله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا، يعني أن الحكمة من خلق الجن والإنس ما هي؟
العبادة.
يعني غاية خلق الجن والإنس هو العبادة، هو التوحيد. نعم.
الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه.
جميل جدا. يعني لو قالك القائل، انتبه ترى فائدة كبيرة، هل جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليأمر الناس بالعبادة أو ليأمرهم بالتوحيد؟ النبي ما جاء في الأساس دعوته أن يأمر الناس بماذا؟ العبادة كانت موجودة، كانوا يذبحون وتقربون إلى الله لكن يشركون به، وكانوا يحجون، وكان اليهود يصلون، والنصارى لهم صلاة ولهم صوامع ولهم طقوس معروفة. إذا كانت العبادة موجودة، إذا بماذا أتى النبي عليه السلام؟ أتى بالتوحيد. العبادة موجودة، العبادة هي مقصودة لها. ولذلك الآن يوجد عند النصارى عبادة، ويوجد عند اليهود عبادة، ويوجد عند القبوريين وأمثالهم من الطوائف الضالة عبادة، يوجد. لكن هل هذه تنفعهم؟ إذا بماذا جاء النبي يأمر الناس؟ جاء يأمرهم بالتوحيد، واضح؟ ولذلك لما استقر التوحيد في قلوب المؤمنين أنزل الله عز وجل الشريعة. ولما تنفع شريعة بلا إثم بلا توحيد. وهذا في رد على بعض الجماعات اللي نعم.
الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد.
صحيح. وهذه فيها لها تفسير رائع جدا، لعل إن شاء الله أقرأه عليكم في درس قادم مقيم. تفسير الحقيقة عظيم جدا، تفسير سورة قل يا أيها الكافرون. نعم.
الرابعة الحكمة في إرسال الرسل.
نعم، الحكمة في إرسال الرسل هو دعوة الخلق إلى التوحيد، وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم.
الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة.
هذا صحيح، لقد بعثنا في كل أمة، وإن من أمة إلا خلا فيها
نذير.
نعم.
السادسة أن دين الأنبياء واحد،
ولذلك الأمة التي ما جاء رسول وش يعتبرون هؤلاء أهل فترة، هؤلاء ماتوا على ما هم عليه من شرك أو كذا على حسب ما فإنهم يمتحنون يوم القيامة. وش الأخير هذا؟
السادسة أن دين الأنبياء واحد.
نعم، هذه قاعدة عظيمة من القواعد التي ينبغي التنبه لها، هذه من أعظم القواعد، أن دين الأنبياء إيش؟
واحد.
وش معنى بدين الأنبياء؟ شخص بالدين
التوحيد.
الدين هو التوحيد، وإن اختلف كيف لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. وقال عليه الصلاة والسلام نحن معاشر أنبياء أبناء علات وديننا واحد. إيش علات؟ يعني الشرائع. والدين ما هو؟ الدين واحد هو التوحيد. نعم.
السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله الآية.
نعم، ما يمكن أن يوحد المرء ربه إلا إذا كفر بما يناقض هذا التوحيد وهو الطاغوت. الطاغوت تقدم الكلام على معنى الطاغوت، وهو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع أو معظم أو
الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله.
نعم.
التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل أولها النهي عن الشرك.
الله أكبر. نعم، هذه آية عظيمة من الآيات المحكمات. نعم.
العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء. الآيات المحكمات في سورة الإسراء.
نعم.
وفيها 18 مسألة، بدأ الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا.
ولذلك فيه أمور محرمات اتفق الأنبياء على تحريمها، شوف، وفي محرمات قد تكون محرمة في شريعة دون إيش. فإن قلت ما هي المحرمات التي اتفق الأنبياء عليه ولم يختلفوا فيها، قلت لك هي كالتالي، والتي يتضمنها قول الله تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله إيش. هذه محرمة في كل الشرائع، ما يستثنى منها لا شريعة ولا ما الفواحش. لا تقول الزنا حلال في شريعة، مستحيلة. الفواحش محرمة في جميع الشرائع، ليس فقط في شريعة محمد، تنبه. والقول على الله بغير علم، من أشهر من يقول على الله بغير علم؟ ها؟ اليهود الذين حرفوا دين الله، والنصارى الذين قال ومن ابتدع وانحرف من هذه الأمة فإن كل مبتدع قائل على الله بغير إيش؟ بغير علم. لكن هناك محرمات قد تجوز وقت الاضطرار، كقوله تعالى حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، هذه قد تجوز متى؟ فمن اضطر غير باغ فلا عاد، الإنسان مضطر لأكلها يأكلها، فهي تجوز فتحرم في حال وتجوز في، لكن تلك ما تجوز بأي حال. إذا الأبضاع تحريمها مؤبد، يعني الزنا تحريمه إيش؟ مؤبد، ما هو يجوز ولا تقول عند الإكراه يجوز إذا أكلت على الزنا، لا لا، تحريمه مؤبد. ولذلك بعض الأشياء قد تجوز في شريعة، فيها كثير أشياء محرمة على من قبلنا في وفي أشياء محرمة علينا قد يكون من قبلنا يعني
نعم.
ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة.
نعم.
الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة. بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
نعم. يعني يقصد رحمه الله لاحظا كل الآيات المحكمات في القرآن الكريم بماذا تبدأ؟ بالتوحيد أو بالنهي عن الشرك، لأنه أصلا ما بعدها إذا لم يتم إذا لم يكن ثم توحيد ما بنافع آلسة لم ينفع صاحبهم. نعم.
الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته.
يقصد يشير إلى أثر إيش في مثل من أراد أن ينظر إلى يعني كأن الرافضة أمثالهم ولا قالوا أن النبي أوصى لبعض الناس بخلاف بعدهم فالصحابة ردوا وقالوا هذا كذب النبي ما أوصى من أراد أن ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقرأ قوله تبارك وتقول تعالى وأكل ما حرم ربكم هذه وصيته النبي عبد الرسول مهم ملك. نعم.
ثالثة عشرة معرفة حق الله تعالى علينا.
نعم هذا من حديث ايش حديث معاذ. ايوه.
الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه اذا ادوا حقه.
نعم.
الخامسة عشرة ان هذا
يدل على ماذا يا اخواني؟ يدل على ان حقوق الانسان ما تأتي الا بعد حقوق ايش هذا خلاف للغرب الكافر فإن عندهم حقوق الإنسان مقدمة على حقوق ماذا؟ الرحمن. نعم.
الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر صحابة.
إني أشياء من النبي عليه السلام قال وقلت لا فلا أبشرهم قال لا فإن يتكلوا لذلك يعني وفيه دليل أيضا على كم أكمل.
السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة.
إيه هذا من 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 قول النبي عليه الصلاة والسلام إذن إيش وفيها أيضا يدل على جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون إيش دون بعض. نعم.
السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره.
إيه نعم هذا قال لأنه قال أفلا أبشر الناس. نعم.
الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله.
قال إذن إيش إذا يتكلوا فيترك العمل يعني إذا علموا أن الإنسان إذا وحد الله فإن الله ربما أدى هذا إلى أن الإنسان يترك العمل ولا يدري أن تركه العمل يؤدي إلى عقوبته. نعم.
التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم.
نعم هذا أدب عظيم كان الصحابة أيضا يشدون إليه أن الإنسان إذا كان ما يعلم يقول الله أعلم الله ورسوله أعلم فيما يتعلق بالشرع والأحكام أما ما يتعلق بأمور الغيب وأمر حدث بعد النبي يقول الله أعلم.
العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض.
نعم.
الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه.
اللهم صل على محمد. نعم.
الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة.
هذا يدل على أن الإنسان إذا تواضع فإن التواضع لا يزيده إلا إيش إلا رفعة. اللهم صل على محمد. نعم.
الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة.
قالوا إذا كانت تطيق. إذا كانت إيش
تطيق.
نعم.
الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه.
نعم جاء في الحديث أنه يحشر أمام العلماء برتوة. نعم.
الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة.
لا شك فإن الله خلق الدنيا كلها وأنزل الرسل وأنزل الكتب كله لأجل هذا الأمر وهذا يدل على أن أعظم الناس قياما بهذا الأمر أقربهم إلى الله تبارك وتعالى. انتهى.
في
سؤال شيء
نأخذ سؤال واحد.
فضل.
فضلت الشيخ أحسن الله إليك سأل يسأل ويقول هل الفرق المذكورة في حديث الفرق كافرة أو مبتدعة فقط وهي داخلة في الإسلام؟
لا مبتدعة. نعم.
وإذا كانت مبتدعة فقط هل تدخل فيها الرافضة؟
على كل حال يعني يقول شيخ الإسلام رحمه الله: هذا لا يعني أن كل فرد من هذه الفرق سوف يدخل النار. الكلام يقولها على سبيل العموم، فإنه قد يكون هناك موانع تمنع من إيش دخول النار، إما عمل صالح أو غير ذلك. لكن على كل حال هي على سبيل العموم متوعدة إيش؟ متوعدة بالنار. هذا إذا كانت، هذا إذا لم تقع الفرقة في شيء يناقض التوحيد. أما إذا وقع في شيء يناقض التوحيد فهذا ليست من الفرقة 72، هذه فرقة كافرة. ونحن لا نقول في 72 أنها كافرة، لا يقوله إلا جاهل، لكنها مستحقة ومتوعدة بالعقاب بالنار، لأنها خالفت هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومنهاجه وطريقه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال الشارح رحمه الله تعالى: الباب في اللغة هو المدخل إلى الشيء. وقوله وما يكفر من الذنوب ما مصدرية، أي وتكفيره الذنوب، ويجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف، أي والذي يكفره من الذنوب. والمراد بالتوحيد توحيد العبادة، وهو إفراده تعالى بأنواع العبادة الباطنة والظاهرة كالدعاء والذبح والندب وغير ذلك، كما قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وقال تعالى: فادعوه مخلصين له الدين. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الباب كما ذكر رحمه الله أنه في اللغة هو المدخل إلى الشيء، وفي الاصطلاح أي في العلم، الباب إذا أورد في كتب العلم المراد به هو الذي يحوي جملة من العلم، وغالبا تكون على هيئة فصول ومسائل، وقوله رحمه الله الماء قوله وما يكفر ما يكفر به من الذنوب مصدرية، أي تكفيره الذنوب. وجه ذلك يريد أن يبين رحمه الله أنه ليس المراد بعض الذنوب دون بعض، بل إن التوحيد يكفر الذنوب جميعا على ما يأتي إن شاء الله من تفصيل.
لا يوجد عمل أفضل من التوحيد وأعظم منه. يكفر الذنوب والمعاصي
وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. واللبس هنا الخلط، والمراد بالظلم هنا الشرك الأكبر، كما ثبت في حديث ابن مسعود وغيره مرفوعا إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. أراد أن من لم يجتنب الشرك لم يحصل له أمن ولا اهتداء بالكلية، وأما من سلم منه فيحصل له من الأمن والاهتداء بحسب مقامه في الإسلام والإيمان. فلا يحصل الأمن التام والاهتداء التام إلا لمن لم يلق الله بكبيرة مصرا عليها. فأما إن كان للموحد ذنوب لم يتب منها حصل له من الأمن والاهتداء بحسب توحيده، وفاته منه بقدر معصيته، كما قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالظالم لنفسه هو الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، وهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء أخذه بذنبه ونجاه بتوحيده من الخلود في النار. وأما المقتصد فهو الذي عمل بما أوجب الله عليه وترك ما حرم عليه فقط، وهذه حال الأبرار. وأما السابق فهو الذي حصل له كمال الإيمان باستفراغه وسعه في طاعة الله علما وعملا. فهذان لهم الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا والآخرة. فالكل للكل والحصة للحصة، لأن كمال الإيمان يمنع صاحبه من المعاصي وعقوباتها، فلم يلق ربه بذنب يعاقب به، كما قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. وهذا الذي ذكرته في معنى هذه الآية هو معنى ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم رحمه الله في معناها، وهو الذي دل عليه القرآن، وهو قول أهل السنة والجماعة خلافا لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة ونحوهم.
نعم، فقوله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قوله يلبسوا يحتمل معنيين، إما أن يكون المراد به التغطية التامة والكاملة، وهذا هو الشرك، ومنه معنى اللباس إذا لبسه الإنسان، ومنه قوله تبارك وتعالى وجعلنا الليل لباسا، فهذا المراد به الشرك في قوله بظلم. وإما أن يراد، وهذا معنى أيضا بقوله يلبسوا أي يخلطوا، وهذا قد يكون لمن هو لمن وقع في ذنب دون الشرك، وقوله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، هذا في اللغة، وضع الشيء في غير موضعه. ويأتي على معان كثيرة، وبناء على تفسيرنا لقوله يلبس نقسم الظلم إلى قسمين: ظلم أكبر وهو الشرك، وظلم أصغر وهو ما دون الشرك. مثل ما نقول كفر أكبر كفر أصغر، نفاق أكبر ونفاق أصغر، فسوق أكبر، وهكذا الظلم. وإن الظلم قد يأتي بمعنى النقص، كما في قوله تبارك وتعالى: ولم تظلم منه شيئا، جعلنا لأحدهما جنتين عناب وحفناهما بنحفناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم، أي ينقص وتنقص منه نقص. وهو في الحقيقة الظلم نقص، والشرك فيه من التنقيص لحق الله ما ليس في أنواع الأنواع الأخرى، يعني فيه هو أعظم من الأنواع الأخرى، كما قال غير واحد من أهل العلم أعظم من غيره من الأنواع الأخرى في التنقيص من حق الله. إذن هنا لاحظ الآية ماذا قال. الآية أثبت شيء. ما هو هذا الشيء؟ أثبت الإيمان. قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. إذن هناك من يؤمن ويلبس إيمانه بظلم، تنبه. ونظير هذا قوله تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك. هذا إذا كان معنى الظلم كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام أنه الشرك، قال: إنما ذلك الشرك، كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن ما هو الظلم المطلق؟ هو الشرك. لكن هل معنى هذا بقوله أولئك لهم الأمن؟ لاحظ، من المعلوم من الدين بالضرورة أن الموحدين ينقسمون إلى أقسام ثلاثة، مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله: إما منهم من ظلم نفسه، ومنهم المقتصد، ومنهم السابق. إذن لا يمكن أن يكونوا في الأمن والاهتداء سواء، قوله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فحينئذ نقول عندنا الظلم المطلق وش هذا؟ الشرك. وعندنا مطلق الظلم، مطلق ايش؟ الظلم. وهذا قد يحصل من الموحد، هو أنواع ثلاثة: الظلم إذا نقول هو أنواع ثلاثة. أوله وأعظمهم ما هو؟ الشرك، وهذا هو الذنب الذي لا يغفر. وثانيها ظلم العباد، وهذا أيضا ذنب لا بد فيه من المقاصة. وثالثها ظلم العبد لنفسه، أي وقوعه في الذنوب والمعاصي. الذي سلم من أنواع الظلم الثلاثة هذه، من الشرك وظلم العباد وظلمه لنفسه، فهذا له الأمن التام، وله الاهتداء التام، أي أن الموحد يحصل له من الأمن والاهتداء بحسب إيش؟ بحسب توحيده. وقوله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، هنا أطلق الأمن ولم يقيده، فهذا يعم كل ما يمكن أن يدخل تحت هذه الكلمة بمعنى، يعني الإنسان يحتاج إلى الأمن على نفسه، على ماله، على أهله، هذا بالنسبة للفرد. والمجتمع أيضا يحتاج إلى الأمن، وهكذا. هناك أمن يتعلق بروح الإنسان ونفسه، ولعل هذا نظير قول الله تبارك وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فلا يمكن أن يكون الناس كلهم ولو كانوا أهل توحيد على درجة واحدة من الاطمئنان. وهذا الذي قال فيه بعض السلف والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجالدونا عليه بالسيوف. وهذا قد أخبر الله عز وجل به في غير ما آية، في قوله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا في الدنيا. ثم قال ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملوا، هذا في الآخرة. إذا نصيب الإنسان من هذه الحياة الطيبة هو بحسب توحيده كمالا أو نقصا. وهكذا ما يتعلق بالهداية أي هداية التوفيق من رب العالمين لقوله تعالى أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلا ريب أن أكمل الناس توحيدا أكملهم هداية، وهذا يعم هداية العلم وهداية العمل. إذن التوحيد هو أعظم ضمانة للأمة إذا أرادت الأمن، وضده الشرك، فإنه أعظم أسباب فقد الأمن في الأمة. قال تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. وقال سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. إذن هذه سنن كونية قدرية مربوطة بأسباب شرعية. انتبه، ما هي بزواريف هذه، ما هي بكلام صحف ومجلات ووكالات أنباء، لا، هذا كلام رب العالمين. إذن رب العالمين جل جلاله أخبر أن الأمن التام لا يكون إلا مع التوحيد، وأن أعظم ظلم تقع فيه الأمة هو الشرك، وسائر الشرك من البدع ثم المعاصي والفجور. ومن هنا تستفيد فائدة، لأن تجد دليلا لقول العلماء إذا اختلف عالمان في مسألة وأنت ليس لديك موجه، قالوا فانظر أوثقهما في نفسك، أي أكثرهما تقوى وخوف من الله ورجاء، فخذ بما يقول لك. ليش العلماء قال العلماء هذا؟ أخذوه من كتاب الله، فإن الهداية التامة لا تكون إلا مع كمال التقوى التوحيد. وكلما ضعف تقوى الإنسان كلما نقص حظه من الأمن والهداية. ما هي الآية التي قبل هذه الآية؟ قال وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا. واضح. ثم قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والأمن ليس فقط الأمن يعني الأمن حتى في فيما يتعلق برغد العيش وتوفر الأرزاق والخيرات، فكل هذا مربوط بالتوحيد. وكلما نقص في الناس شيء من ذلك فإنما هو بحسب نقصهم من التوحيد والعمل الصالح. ولذا قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذه سنة كونية قدرية، مع الصلاح والاستقامة تنزل بركات رب العالمين. مع الشرك والبدعة والفجور تذهب أو تخف أو تنزع هذه البركات. وفي الآية من الفوائد المنهجية أنه يجب عند تفسير القرآن العودة إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الصحابة كانوا أكمل الناس لا من حيث سلامة قلوبهم ولا من حيث علمهم باللغة ولا من حيث علمهم بالدين، ومع ذلك أشكل عليهم فهم هذه الآية حتى بين ذلك لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا فإن من أعظم الخطوط العريضة في منهج الطائفة المنصورة والفرقة الناجية أنهم لا يستقلون بفهمهم للقرآن عن السنة، كما أنهم لا يستقلون بفهم القرآن والسنة عن فهم الصحابة وأئمة الإسلام الذين تلقوا العلم عن الصحابة. وهذا يعني أن من لم يلزم هذا النهج فإنه ليس على السبيل وليس على السنة. ولذلك قد يتساءل بعض الناس أحيانا ويقولون: أنتم تقولون المنهاج، إيش هو المنهج؟ المنهج عرف العقيدة، عرفنا إيش هو المنهج. نقول: المنهج هو السبيل والسنة التي بها تفهم الدين، تفهم القرآن. هذا معنى المنهاج، أنك لا تستقل بفهمك عن السنة ولا تستقل أيضا بفهم القرآن عن فهم الصحابة ولا بفهم القرآن والسنة عن فهم الصحابة رضي الله عنهم. هذا الفارق الأعظم بين أهل السنة المحضة وبين غيرهم ممن سلك غير مسلكهم. ومن هنا فإنك تعلم خطأ من يفسر ما يحدث اليوم في أحوال الناس في أي بلد من بلاد الدنيا وخصوصا بلاد المسلمين، من يربط أعراض الأمراض التي تحصل عندهم في المجتمعات سواء عاد فقر أو بطالة أو غير ذلك، يربطها بأسباب لم يجعلها الله عز وجل سببا. وهؤلاء هم الذين ينحون ما يسمى بالنحو الفكري والسياسي. أما الذين يأخذون العلم من كتاب ربهم وسنة نبيهم وآثار الصحابة فإنهم مباشرة يربطون هذه الأعراض بالسبب الذي جعله الله سببا لوجودها. ولذا فإن من الفقه العظيم أن يعلم طالب العلم فقه السنن، أن يكون فقيها في سنن الله في خلقه. ومر معنا في الموطأ أثر ابن عباس، والذي أيضا جاء في حديث مرفوع، كيف أن تلك السنن الأفعال إذا حصلت حصلت سنن الله عز وجل في الناس. وهكذا تأمل أنت، ثم يسهل عليك بإذن الله أن تعلم تفسير ما يحدث في الناس من أمور تتعلق بحياتهم، وإني لأعجب غاية العجب ممن يزهد في التوحيد وتعلم التوحيد وتعليمه والدعوة إليه، ويقول يكفي 10 دقائق نتعلم التوحيد، وهو يرى أن الأمة قد أعرضت عن توحيد الله، ويرى مظاهر الشرك من الأضرحة والمشاهد والقباب، ويرى أعلام التصوف ظاهرة في كل مكان، ثم يقول 10 دقائق ونفهم العقيدة. طيب يا أخي، أنت إذا أردتنا أن نعلم نتعلم العقيدة في 10 دقائق، فباقي الوقت ماذا نتعلم؟ لماذا تريدنا أن ندرس ونتدارس إذا كان ما يتعلق بحق الله ألا وهو الدين الخالص الذي خلقنا الله من أجله بعشر دقائق خلاص يكفينا؟ ماذا نفعل بعد ذلك يعني؟ لا شك أن هذا دافعه إما الجهل وإما الهوى، وثماره قد ظهرت لكافة من له عقل. ثمار هذا المنهج الذي يزهد الناس في العلم وخصوصا التوحيد والعقيدة ظهرت في الشباب، سواء عاد في ثقافتهم أو في تصرفاتهم التي تخالف الكتاب والسنة، وكل هذا باسم الإسلام، كل هذا باسم الدين، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وقوله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فقوله من شهد، لا ريب أن الشهادة لا تكون شهادة إلا إذا كانت عن علم ويقين وصدق، وأما مع الجهل والشك فلا تعتبر ولا تنفع، فيكون الشاهد والحالة هذه كاذبا لجهله بمعنى الذي شهد به. وقد تضمنت هذه الكلمة العظيمة نفيا وإثباتا، فنفيت الإلهية عن كل ما سوى الله بقولك لا إله، وأثبتت الإلهية لله وحده بقولك إلا الله. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فكم ضل بسبب الجهل بمعناها من ضل وهم الأكثرون، فقلبوا حقيقة المعنى فأثبتوا الإلهية المنفية لمن نفيت عنه من المخلوقين أرباب القبور والمشاهد والطواغيت والأشجار والأحجار والجن وغير ذلك، واتخذوا ذلك دينا وشبهوا وزخرفوا، واتخذوا التوحيد بدعة وأنكروه على من دعاهم إليه، فلم يعرفوا منها ما عرف أهل الجاهلية من كفار قريش ونحوهم، فإنهم عرفوا معناها وأنكروا ما دلت عليه من الإخلاص، كما قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. والمشركون من أواخر هذه الأمة أنكروا ما أنكره أولئك على من دعاهم إلى ترك عبادة ما كانوا يعبدونه من دون الله من القبور والمشاهد والطواغيت ونحوها، فأولئك عرفوا هذا المعنى وأنكروه، وهؤلاء جهلوا هذا المعنى وأنكروه. فلهذا تجده يقول لا إله إلا الله وهو يدعو مع الله غيره.
هذا الحديث من أجمع الأحاديث في العقيدة، فقوله من شهد أن لا إله إلا الله شهادة أن لا إله إلا الله لا بد فيها من العلم، ولا بد فيها من العمل، ولا بد فيها من الصدق. فبالعلم يخلص من طريقة النصارى، وبالعمل يخلص من طريقة اليهود، وبالصدق يخلص من طريقة المنافقين. ولذا قال أهل العلم إن شهادة أن لا إله إلا الله لها ركنان ولها شروط. أما الركنان اللذان إذا ذهب أحدهما لم تقم هذه الشهادة فهما النفي والإثبات، نفي العبادة عما سوى الله وإثباتها لله وحده. وأما الشروط التي لا بد فيها ممن نطق بهذه الكلمة فإن شراح كتاب التوحيد ذكروا شروطا سبعة. أولها العلم، وضده الجهل، وثانيها اليقين وضده الشك والريب، وثالثها القبول وضده الرد. ولذلك أحيانا تجد في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم عبارة: فمن التزم حكم الله ومن لم يلتزم حكم الله. ما معنى قوله التزم؟ أي قبل إيش؟ حكم الله. هذه تجدها العبارة في
ولذلك في قوله تبارك وتعالى الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، قال ابن القيم قوله زان أو مشرك هذا لا يخلو من حالين، فإن قابل فإن التزم حكم الله. إيش التزم حكم الله؟ يعني اعتقد بحرمة الزنا وفعله فإنه زاني، يقال له إيش؟ زاني. وإن لم يلتزم حكم الله، أي لم يعتقد حرمة الزنا وفعل الفاحشة مستحلا لها، فإنه مشرك. لما تكلم شيخ الإسلام رحمه الله عن قضية تحكيم غير شرع الله فرق بين من التزم حكم الله، انتبه الفائدة العظيمة هذه، في من حكم بغير شرع الله فرق بين من التزم حكم الله في الظاهر والباطن ومن لم يلتزم حكم الله في الظاهر والباطن. أما الأول فهو لا يزال داخل دائرة الإسلام، وأما الثاني فهو كافر. الرابع الانقياد، وضده الترك، ويأتي تفصيل ذلك. المقصود أنه لا يمكن أن يتم إيمان إنسان، بل أن يقال عنه مؤمن أو داخل دائرة الإيمان ما لم ينقد لله بعمل أوجبه الله عز وجل عليه. فمن لم ينقد لله بعمل أوجبه الله عز وجل عليه طاعة لله فإن هذا ليس بموحد وليس بمؤمن. الخامس الإخلاص، وضده الشرك. السادس الصدق، وضده الكذب. السابع المحبة، وهي أعظم علامات التوحيد، وضدها ما ينافيها من الشرك مع الله فيها. ويأتي مزيد بسط حول أدلة هذه الشروط. قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أو رسول الله عبده ورسوله، هاتان الشهادتان متلازمتان، لا تصح إحداهما إلا بالأخرى، فمن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنه رسول الله فإنه ليس موحدا. فهو لا يخلو إما أن يكون كافرا، وإما أن يكون مبتدعا ضالا، وهذا هو الذي آمن به ولكنه لم يلزم سنته وأحدث في الدين بعده. وأعظم
ما يدل على الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما يلزم من ذلك هو اتباعه. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله، تدعي التوحيد، أعظم علامات ذلك قال: إن كنتم تحبون فاتبعوني يحببكم الله. فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم هو الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ الرسالة. ونعتقد نحن أنه عبد لا يعبد، كما اعتقدنا أنه رسول لا يكذب ولا يعبد. الله الله تبارك وتعالى إلا بما شرعه صلى الله عليه وآله وسلم. هناك أسباب كثيرة للانصراف عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعدم العمل أو ترك العمل ببعض سنته. منها مثلا التزامه بالانتساب إلى طائفة من غير أهل السنة. منها مثلا تعصبه لمذهب فقهي معين، إما للحنابلة أو الشافعية أو المالكية أو الحنفية أو غيرهم. ومنها أيضا تعصبه لحزب معين ينتمي له، فإذا خالفت السنة ما عليه حزبه من مبادئ وأفكار لم يأخذ بها. ومنها تعصبه لشيخ فيترك السنة لأجل تعصبه لشيخه. وهكذا هناك أسباب كثيرة. ولذا فإن من أسباب حلول الأمن في المجتمع هو العمل بالسنة. قال تبارك وتعالى: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فكان وجود النبي عليه الصلاة والسلام بين ظهراني الصحابة أمان، أمانا لهم من العذاب. وهكذا بعد موته فإن الرد إليه في حياته بعد موته، فإن الرد إلى سنته والعمل بها وإظهار سنة النبي والدعوة إليها، هذه من أعظم أسباب الأمن في أي مجتمع.